الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع في تفسير سورة النور، وهو آخر ما نأخذ من هذه السورة بإذن الله جل وعلا. فلعلنا نستمع لهذه الآيات، ولعل الله عز وجل أن ينيلنا فهمها. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم.
لما ذكر الله جل وعلا ما يتعلق بالاستئذان عند الدخول، ذكر ما يتعلق بالاستئذان في الانصراف من الأمور العامة، وذلك أن الأمور العامة موكولة لأصحاب الولاية، وبالتالي يعود الأمر إليهم فيها، وإلا لو لم يكن الأمر كذلك لكان الناس فوضى ولم تنتظم أمورهم. فمن أمثلة ذلك أمر الجهاد، لو أن كل واحد من أفراد الناس يقرر هذا الأمر لكانوا فوضى، لم يكن لديهم تخطيط ولا ترتيب ولا مساعدة ولا تعاون، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تغلب العدو على أهل الإسلام. وهكذا في بقية الأمور العامة، لا بد من إيكالها إلى أهلها والرجوع إلى من جعل الشارع النظر في تلك الأمور إليه. ولذا قال: إنما المؤمنون، أي من شأن أهل الإيمان الذين يسمعون ويطيعون، الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أي في أمر من الأمور العامة التي تجمع أفرادا كثيرين، من أمثلة أمر الدولة، أمر الجماعة، أمر الجمعة، لم يذهبوا، أي لم يتركوا ولم ينصرفوا من مرافقة صاحب الولاية في ذلك الأمر الجامع، بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن يخلفه، حتى يستأذنوه، أي يطلبوا منه الإذن لانصرافهم. فإذا استأذنوك أولئك الذين، إن الذين يستأذنونك، أي أولئك الذين لا ينصرفون إلا باستئذان، هؤلاء هم الذين حققوا إيمانهم والتزموا به. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، أي إذا طلبوا منك أن تأذن لهم لبعض أمورهم، فحينئذ يجوز لك أن تأذن لهم، وتأذن لمن شئت منهم، ممن علمت أن عنده من الأعذار الضرورية ما يكون سببا لاستئذانه. وإذا أذنت له فاطلب من الله جل وعلا أن يغفر له، فإن الله يغفر ذنوب العباد ويتجاوز عنها ويغطيها. ثم قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا يشتمل عددا من المعاني، أولها أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من طلب غيره، وبالتالي يبادر إلى الامتثال لأمره بدون أي تردد. قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والمعنى الثاني: عند دعائكم للنبي صلى الله عليه وسلم لا تخاطبوه بمثل خطابكم لأنفسكم، وإنما خاطبوه بما فيه توقير له، فقولوا: يا رسول الله. وهكذا أيضا من معانيها: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، أي احذروا من أن يدعو عليكم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تكون دعوته مما يلقى باب استجابة فتندمون على ذلك. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم، أي هؤلاء الذين ينصرفون بتسلل، والتسلل الخروج من الشيء بخفية لواذا، أي يعوذون ويلجؤون إلى بعض الأفراد كأنهم قد خرجوا تابعين لهم، كأنهم خرجوا تابعين لأولئك الذين استأذنوا. فحينئذ ليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبه، وبالتالي عليهم أن يحذروا أن تنزل بهم المصائب، ومن ذلك الفتن التي تجعلهم يرون الحق باطلا والباطل حقا. وهكذا قد يصيبهم العذاب الأليم، المحن والعذاب الموجع في الدنيا بأنواع العقوبات الدنيوية. ثم أخبرهم أن المالك لهذا الكون والمتصرف فيه هو الله وحده، فقال: أنا ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قد يعلم ما أنتم عليه، أي احذروا من أن يكون في نفوسكم أو في أفعالكم ما يخالف شرع الله ودينه، سواء في هذا من كان منافقا أو من كان من غيرهم. ثم قال: ويوم يرجعون إليه، أي ليتذكروا أنهم بعد البعث سيكونون بين يدي الله جل وعلا، ومن ثم سيخبرهم بأعمالهم وسيحاسبهم عليها، والله بكل شيء عليم، لا يخفى عليه شيء من أمور السماء والأرض. في هذه الآيات وجوب اعتصام الإنسان بالجماعة، ووجوب السمع والطاعة لأصحاب الولاية. وفي هذه الآيات أن الأوامر الجوامع والمواطن التي يجتمع فيها الناس لا بد أن يكون ذلك بأمر صاحب الولاية وبالرجوع إليه. وفيها أنه لا يترك الإنسان هذه الأوامر الجوامع والصفات الجامعة إلا باستئذان من أصحاب الولاية. وفي هذه الآيات أنه ينبغي لصاحب الولاية إذا استأذنه بعض الأفراد في ترك أمر الجماعة لحاجة لديه أو ضرورة، ورأى أن تلك الحاجة مقدمة على الأمر الذي اجتمع له الناس، فلا بأس أن يأذن لهم. وفي هذه الآيات وجوب تقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على طاعة من سواه. وفي هذه الآيات وجوب توقير النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه. وفي هذه الآيات حذر الإنسان من أن يترك مقتضى الأوامر ولو بخفية. وفي هذه الآيات التحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر هذه الآية أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب، فإن قوله عن أمره اسم جنس معر أو مضاف إلى معرفة، فيفيد العموم. وفي هذه الآيات أن ملك الله جل وعلا شامل لكل المخلوقات، وأنه هو المتصرف فيها. وفي هذه الآيات سعة علم الله عز وجل، حيث لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.